بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الجليل الرائع الذي قد يستدل به على عدم كفاية الاستناد في الشهادة إلى العلم المستند إلى التواتر ونحو التواتر، أنه الشهادة المستندة إلى التواتر تكون نافذة ومعتبرة كما إذا كان الشهادة حسية. الدليل الرابع على ذلك هو عبارة عن مكاتبة الصفار المروية في الباب 42 الحديث الأول. هذه الرواية رواها الشيخ الكليني بسند صحيح، ورواها الشيخ الصدوق أيضا بسند صحيح، وهي عبارة عن عدة مكاتبات. عدة أسئلة جمعت في هذه المكاتبة التي رواها هذان الإمام. الشاهد والاستدلال في هذه المكاتبة للسؤال الثاني حسب ما هو موجود في الكاتب لنقل صاحب الوسائل، وكتب هذا محل الاستشهاد، وكتب هل يجوز للشاهد الذي اشهده بجميع هذه القرية. طبعا هذا ما سمعناها إلا ذكران السؤال الذي قبلها كما سنقرأه. هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد لحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ الظهور الأول لهذه العبارة أن يشهد مستندا إلى أخبار من قوم من أهل هذه القرية عدول. هل يجوز له أن يشهد مستندا إلى أخبار هؤلاء؟ قال فوقع عليه السلام: نعم، يشهدون على شيء مفهوم معروف، يشهدون على شيء مفهوم معروف. الاستدلال بهذه الفقرة بهذا السؤال. الرواية أوضح في الفقيه في الجزء الثالث في صفحة 153، هكذا يتسلسل إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى أن يصل السؤال الذي هو محل الاستدلال. نعم، ظاهر صاحب الوسائل لا ينقل هذه، صاحب الصدوق الشيخ الصدوق لا ينقل هذه الفقرة، لكن يعني هذه الفقرة من المكاتبة هذه المكاتبة لا ينقلها، وإنما ينقل المسائل الأخرى التي هي تلقي بظلال على ماذا؟ على هذه الفقرة، وتوضح ما هو المقصود بهذه الفقرة. القضية الشكل أنه يقول: وكتب إليه في رجل من كتب الصفار، يعني كتب إليه في رجل كان له قطاع أراضين، يملك قطع من الأرض، قطاع أراضين، فحضره الخروج إلى مكة، والقرية على مراحل من منزله، أي قطع أراضين اللي يملكها في القرية بعيدة على مراحل من منزله، وحضره الخروج إلى مكة ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، يعني مستعجل يريد أن يذهب إلى مكة، وقته لا يسع أن يبقى حتى يأتي بحدود أرضه الدقيقة، يعني كاي العرشين حدودها الدقيقة ما عنده وقت حتى يأتي لهذه الحدود، وعرف حدود القرية الأربعة. ما يعرف حدود قطاع الأراضي اللي يملكها، لكن يعرف حدود شنو؟ حدود القرية التي فيها هذه القطاع، وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود، هذا الشخص نفسه قال للشهود اشهدوا أني قد جئت من فلان، يعني المشتري، جميع القرية التي حد منها كذا، والثاني والثالث والرابع ذكر حدود القرية، وإنما له في هذه القرية قطاع أراضين، كان يقول هو ليس له كل القرية وإنما له قطاع أراضين، فهل يصلح للمشتري ذلك؟ وإنما له بعض هذه القرية مبايع له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها، فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك، على القاعدة لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك، على القاعدة. هذا يفسر الرواية اللي ينقلها الشيخ الكليني، اللي هي هذه نقراها مرة أخرى فقرة الاستدلال. وكتب السؤال الثاني، وهل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع القرية، استواضح واضح السؤال الثالث، الذي أشهده بجميع القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض لباع هذا البايع التي له فيها، إذا تعرف من تعرف عن الشاهد، إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولين. البايع ما أعطى حدود هذه القطاع بحسب الفرض، وإنما أعطى حدود القرية التي هو لا يملك هذه النعم، لكن هو تعرف حدود قطاع الأرض لماذا؟ بتوقف ماذا؟ قوم من أهل القرية مع كونهم عدول، هل يجوز له أن يشهد أو لا؟ سؤال واضح. قال هل يجوز للشاهد الذي يشهده بجميع هذه القرية أن يشهد، سؤال عن الشهادة، أن يشهد بحدود هذه بحدود قطاع الأرض التي له فيها، إذا تعرف حدود هذه القطاع لقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا. قال فوقع عليه السلام نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف، هل يشهدون مع السؤال عن الشاهد؟ الظاهر أنه ربط بالسؤال السابق، لأن السؤال السابق كان دي هذا، شوفوا كان فيه فقال للشهود، السؤال السابق إذن يذكر شنو أكو شهود، شهود مشاهد واحد، فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت من فلان كذا كذا إلى آخره، فهذا يحتمل أن تكون المقصود بالرواية يشهدون، نعم يشهدون، يعني هذا الشاهد الذي تسأل عنه، وسائر الشهود الآخرون يشهدون على شيء مفهوم معروف. بالنتيجة يفهم من الرواية أنه يجوز للشاهد أن يستند في شهادته إلى أخبار شنو؟ أخبار جماعة، إلى أخبار قوم، هو يقول كانوا عدونا العدون من أهل هذه القرية، وإذا ويشهد بحدود قطاع الأرض استنادا إلى أخبار جماعة، فتكون فيها دلالة بناء على هذا التقرير، تكون فيها مثلا دلالة على ماذا؟ على جواز الشهادة المستندة إلى أخبار جماعة وقوم. هل نفترض بناء على اشتراط العلم أنه حصل له العلم من قولهم، وفي النتيجة هو علم مستند إلى ماذا؟ لأخبار جماعة، ففيها دلالة على قبول الشهادة المستندة إلى التواتر. هذا الاستدلال والرواية. اشكل على الاستدلال والرواية بأنها مجملة، لم يتضح المراد من هذا بشكل واضح، هذا أولا، وثانيا أنها معارضة لمكاتبة أخرى للصفار في نفس الموضوع دالة على عدم جواز الشهادة استنادا إلى أخبار جماعة عدم جواز الشهادة رواه الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق يروي رواية ليست موجودة في المعادات الكافية. الشيخ الصدوق يقول وكتب إليه هل يجوز أن يشهد على الحدود على شأن هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه فهل يجوز هذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسمى الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا لا أم لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم البائع اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها قال لهم اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها إذا جاءكم بالحدود اشهدوا بهذه الحدود فوقع عليه السلام لا يشهد إلا على صاحب الشيء وبقوله إن شاء الله تعالى لا يشهد هذا الأمر بالسؤال لا يشهد لا يجوز له أن يشهد استنادا إلى أخبار جماعة من أهل القرية بحدود هذه القطاع فتكون معارضة علما للرواية التي ينقلها الشيخ الكليمي الشيخ الصدوق لم ينقل تلك الفقرة التي تدل على جواز الشهادة استنادا إلى أخبار جماعة الشيخ الصدوق وإنما نقل ماذا؟ هذه الفقرة فتكون هذه الفقرة معارضة لتلك المقادرة التي يروي الشيخ الكليمي تلك تدل على الجواز هذه تدل على عدم الجواز لأنه يقول فيها لا يشهد إلا على صاحب الشيء وبقوله المبلا يشهد على صاحب الشيء على صاحب الضيعة مالك الضيعة يشهد له بأنه ضاع ويشهد بقوله أكثر من هذا يحدد الحدود لهذه القطاع إن هذا كذا حسب ما أخبره به أهل القرية هذا لا شر من الرواية وإنما يشهد بقوله صاحب صاحب الشيء مالك هذه القطاع فإذا أشكل على الرواية من جهتين من جهة أنه مجملا ليس المراد بها واضح والشيء الآخر هي أنها معارضة ما ذكرنا لما ينقله الشيخ الصدوق من الجهة الأولى وهي الإجمال في الرواية لعل الإجمال يقصد به ما طرح في كلمات بعض الفقهاء من احتمال أن تكون الرواية ناظرة إلى الإشهاد وتحمل الشهادة لا إلى الشهادة ناظرة إلى تحمل الشهادة والإشهاد كأن هذا الشاهد يتحمل شهادة أهل القرية غير العدول ويؤدي بما تحمل به ما تحمله من شهادة هؤلاء القوم فيكون شاهد فرع بالاصطلاح كما سيأتي شاهد على الشاهد مو يشهد وإنما يشهد أن قوم شهدوا بماذا؟ شهدوا بحدود هذه قطاع الأرض فتكون المريعة المحلة الشهادة على شهادة والشهادة التي يشهد بها على شهادة أو لا شهادة حسية تكون مقبولة إذا كان عادلا ويشهد عن حس أن هؤلاء شهدوا لأن حدود هذه القطاع هي هذه هو يقول أنا أشهد بأن هؤلاء شهدوا لأن حدود هذه الأرض هي هذه شهادة حسية أيضا الحمد لله ليس لا إشكال في قبولها خارج عن محل الكلام لا يصح الاستدلال بها حينئذ على محل الكلام واضح هذا احتمال أبري ولعل الذي يرى أن الرواية مجملة يكون ناظر إلى أن هذا الاحتمال موجود في الرواية لكن الإنصاف أن هذا الاحتمال يعني احتمال بعيد عن الاحتمال كما قرانا هذه العبارة بها ظهور في الشهادة لا في تحمل الشهادة. الرواية تقول: هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض؟ فشنو أن يشهد بحدود قطاع الأرض، مو يشهد على الشهادة وكل شهادة فارع، لا، يشهد بحدود الواقع نفسه، يشهد بها أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها. إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا. واقع الرواية أن نظرة الشهادة المستندة لا إخبار شنو، لا إخبار جماعة، الشهادة المستندة لا الشهادة على الواقع نفسها المستندة لا إخبار جماعة. إذا قال نعم يفهم من ذلك ماذا؟ أن الشهادة المستندة إلى إخبار جماعة تكون شنو؟ مقبولة. الإجمال من هذه الناحية بعيد. وأما مسألة المعارضة مع رواية ما رواه الشيخ الصدوق، في الحقيقة يمكن رفع هذا التعارض، بالتدقيق في النصين. النص الأول يعني رواية الشيخ الكليني اللي هي الاستدلال بها، بها يقول: إذا تعرف حدود الأرض بقوم من أهل القرية كانوا عدولا بهذا المضمون. إذا تعرف يعني إذا فهمنا منها، يعني إذا حصل له المعرفة بحدود ماذا؟ بحدود قطاع الأرض، يعني حصل له العلم بعبارة أخرى. الرواية الأولى رواية الشريف الكليني تدل على قبول الشهادة المستندة إلى العلم بالواقع المستند إلى ماذا؟ إلى أخبار شنو؟ جماعة، تدل على قبوله. بينما هذا ليس موجود في 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 المكاتبة التي ينقلها الشيخ الخضر، ليس فيها معرفة وعلم أو ما يشير إلى حصول العلم وماذا وحصول المعرفة، ليس فيها ذلك. الرواية نقرأها، قال: وكتب إلي أن يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يتم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له، أم لا يجوز لهم؟ إلى آخره. توقع لا يشهد، توقع لا يشهد، ليس فيها علم. هل يجوز أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء؟ ما قال إذا تعرف حدود هذه الأرض بقوم، بقوم في الرواية الأولى موجود بقوم، يعني بواسطة القوم بسببية الشأن الأسرية. تعرف يعني معرفته وعلمه بالحدود حصلت من أخبار هؤلاء القوم. هذا هنا لم يفرض، هذا لم يفرض معرفة، لم يفرض العلم، وإنما هل يجوز له أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا الضيعة وشهدوا له؟ قال: لا يشهد. فيمكن رفع التعارض بحمل الرواية الأولى على صورة حصول العلم، وحمل الرواية الثانية على صورة عدم حصول شنو؟ حصول العلم. وبهذا يرتفع التعارض بين الروايتين، ويبقى الاستدلال على حال ان الروايه الاولى فيها دلاله على قبول الشهاده المستنده الى العلم المستند علما الى اخبار قوم من اهل القريه، وهو المطلوب في المقام. التعارض يمكن حل على انه يمكن ان يكون الموضوع مختلف، لاعتبار انه ظاهر المكاتبه الاولى هو أنه استند في شهادته إلى نفس القوم الذين أمره البايع بأن شنو؟ بأن أنه إذا أتوك بحدود الأرض فاشهد شنو؟ فاشهد بذلك. بينما هذه الرواية كأنها ناظرة إلى شهادته المستندة إلى شهادة قوم آخرين من أهل القرية. إذا دقت العبارة فلنقرأ عبارة الخطيب، قال: هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون؟ آخرون عن شنو؟ شنو معنى آخرون؟ يعني غير القوم الذين أمر الشهود بأن يشهدوا على الحدود استنادا إلى قولهم، غير هؤلاء، قوم آخرون من أهل القرية جاءوا فشهدوا أن حدود هذه القرية التي باعها الرجل لهذه، فهل يجوز لهذا الشاهد كذا أن يشهد بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه القرية إلى آخره؟ بينما في رواية الكليني الظاهر أن الناظر إلى الشهود المعينين من قبل ماذا؟ من قبل نفس الداعية، لأنه يقول: هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ لكن بالرواية اللي قبلها اللي قرناها، وأنها الرواية اللي قبلها، وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها، في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أراضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز أن يشهد؟ ووقعنا أن يجوز له أن يشهد. ثم السئلة لأنه إذا هل يجوز له أن يشهد بشهادة قوم؟ ظاهر مقصود من القوم هم القوم الذين عينهم منه نفس الباية، بينما الرواية التي روي شيخ الصدوق يقول لقوم آخرون. آخرون هي وحدة تبقي معنى ماذا؟ أن هؤلاء غير من عينهم ماذا؟ من عينهم الباية، مع تعدد الموضوع هم ينطبق التناسي بين ماذا؟ بين الرواية، لعل الاستناد إلى الشهادة القوم الذين عينهم الشاهد له مدخلية مثلا في قبول الشهادة، بينما الاستناد إلى قوم آخرين لعله لا يمنع من قبول ماذا؟ يمنع من قبول الشهادة لعله أقول، لكن الوجه الجمع الأول هو الأولى في محل الكلام. إلى هنا كأن الاستدلال بها تام، سند الرواية تام، رواية مثلا ظاهرة في ماذا؟ في قبول الشهادة المستندة إلى إثبات جماعة. نعم يقرأ شيء واحد، وهو أنه سيأتي في بحث استناد الشهادة إلى ما يسمى بالاستفاضة. الاستفاضة سيأتي أنهم اتفقوا على أن الشهادة المسلمة استقابا ليست مقبولة إلا في موارد محدودة خرجوا بها عن مقتضى القاعدة، كأنه من قبيل النسب مثلا، في باب النسب أدلة دلت على ماذا؟ على جواز الشهادة على النسب استنادا إلى الاستقابة، استنادا إلى الاستقابة دلت أدلة، لكن في غير ما دلت عليه الأدلة ظاهر أنهم أطبقوا على ماذا؟ على عدم جواز الاستناد إلى الشهادة المستندة إلى الاستفاضة ولو كانت علمية. أقول أن هذه الرواية في محل الكلام هي أشبه بالاستفاضة من هذا ماذا؟ بالتواتر. أشبه بالاستفاضة من هذا التواتر. ليه؟ لأنه هو ما قال إلا أنه استند إلى شنو؟ إلى قوم من أهل القرية حدود، ما أكثر من هذا. لا يفهم من هذه العبارة أنه تواتر، أنه أخبار جماعات كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، ليس هكذا. قوم من أهل القرية عدول، فقط لكونهم عدول حصل له العلم ماذا؟ من قولهم، في استفاضة علمية. فالرواية إذا دلت يدل على ماذا؟ تدل على قبول الشهادة المستندة مو إلى التواتر، لا، إلى الاستفاضة العلمية، إلى العلم المستند إلى أخبار جماعة. علم المستند إلى أخبار جماعة يجوز إن كان أن يشهد. هذا يمكن قبوله أو لا؟ هذا الكلام، هذا يمكن قبوله أو لا؟ سيأتي على الحقيقة. ظاهرهم عدم قبول هذا، لا يقبلون بهذا. وإذا لم نقبل بهذا، يعني مفاد الرواية لا يمكن الالتزام به في الاستدلال به على قبول الشهادة المستندة إلى التواتر، يكون مشكلة. واضح اللي أقوله، لأن مفاد الرواية هذا، ليس مفاد الرواية هو ماذا؟ هو التواتر. ما يفهم التواتر من هاي العبارة، خصوصا بعد أن قيد إذا كانوا عدولا، كأنه يفهم خير. واحد يفهم من هذا أنه لا، القضية مو مالك، مو متواتر يورث العلم مثلا، لا، كونهم عدول هو أيضا ساهم في ماذا؟ في حصول الاطمئنان والإذعان والتغذية. على كل حال العبارة ما تتحمل أن نحملها على التواتر. ظاهر الاستفاضة العلمية، غاية ما يمكن يظهر ظاهر الاستفاضة العلمية، لكن هذا أمرا قد لا يمكن أن يلتزم به على ما سيأتي تحقيق. إذا لم نلتزم به فمفاد الرواية لا يمكن الالتزام به، فلا يصح الاستدلال بها على في محل كلام. هذا هو المناقشة الوحيدة في هذه الرواية، وإلا بقطع النظر عن المناقشة، الرواية لا تقتضي دلالتها على في محل الكلام. الدليل الخامس هو رواية أخرى أيضا للحسين ابن زيد، اشتباه ذكر في بعض الكتب حسين ابن يزيد، لأن الرواية موجودة في التهذيب، ما جاء وفي الكافي مروية في التهذيب وفي الكافي عن الحسين بن زيد، في الكافي رواية، في التهذيب مروية الرواية في الجزء السادس صفحة 281 حديث 772، في الكافي في الجزء السابع كتاب الشهادات حديث 401 صفحة 401 حديث 100. الرواية هذه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، محمد بن أحمد في هذه الطبقة يرازي صاحب نوادر الحكمة، محمد بن أحمد بن يحيى لا شعري، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن الحسين بن زيد، مو الحسين بن يزيد، والمراد به الحسين بن زيد، زيد الشهيد بن علي بن الحسين سلام الله عليه، اللي يسمى الدمعة، الدمعة يسمى معروف لأنه هو الدمعة، ابن الشهيد زيد، هو معروف في تبينته أنه رباه الإمام الصادق عليه السلام وعطف عليه وزوجه وإلى آخره. الرواية تقول عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مضعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان، أحدهما خصي وهو عمر التميمي والآخر المعلى ابن الجارود، فشهد أحدهما أنه رآه يشرب، فشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر، فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم أمير المؤمنين عليه السلام، فقال لأمير المؤمنين عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنك الذي قال فيك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما. كأنه كان يميل إلى مثلا إلى عدم قبول شهادتهما. قال: ما اختلفا في شهادتهما وما قاها حتى شربها. فقال: أنت لي شهادة كذا إلى آخره، ما لا علاقة بمحل الباب. ما قرأ حتى شرعها. هذه هي الرواية لمن ينقلها أيضا الشيخ الطوسي في التهذيب. هذه الرواية من حيث السند وقع فيها عدة أشخاص مع الكلام. بالنسبة إلى الراوي نفسه الحسين بن زيد صحيح ما نص على وثاقته، لكن يمكن توثيقه برواية ابن أبي عمير عنه بسند وطريق صحيح. وذكر الشيخ الصدوق في المشيخة في طريقه إلى الحسين بن زيد روى عن ماذا عنه؟ يروي في طريقه ابن أبي عمر عن الحسين بن زيد. لم ثبت بطريقة في المشيخة وفي روايات أخرى أيضا ثبت أن ابن أبي عمر يروي عنه بطريقة صحيح، وهذا حسب ما نعتقد كافي في قبول روايته. ما في مشكلة من ناحية الحسين بن زيد نفسه، لكن وقع في السند موسى بن جعفر البغدادي. موسى بن جعفر البغدادي ولم ينص على وثاقته. نعم، روى عنه محمد بن احمد بن يحيى كما هو في هذه الرواية هو ابن الشيخ الكليني يرويه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد بن يحيى موجود سنه محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن محمد بن احمد يرازي محمد بن احمد صاحب نوادر حكمة عن موسى بن جعفر البغدادي. اذن موسى بن جعفر البغدادي روى عنه محمد بن احمد بن يحيى ولم يستثنه ابن الوليد، بناء على ان كل من يروي عنه محمد بن احمد بن يحيى مباشره مطلقا مباشرة ولم يستثني ابن الوليد فهو شنطه وثقه. بناء على هذا حينئذ يمكن تلفيق هذا الرجل بناء على ذلك. ولا يشكل على هذا بانه من قال ان هذه الروايه مرويه في نوادر الحكمه، من قال انها مرويه في نوادر الحكمه لعلها ليس لها وجود في نوادر الحكمه، وهذه الكبرى انما يشرح تطبيقها على خصوص الروايات المروية في نوادر الحكمة. الجواب هو ماذا؟ هو أن الشيخ الطوسي في التهذيب روى هذه الرواية بالعنوان اللي قلناكم إياه، وبدأ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى. والشيخ الطوسي لا يبدأ السند إلا بصاحب الكتاب الذي ينقل عنه، وهذا يقيم يعني من دال على ماذا؟ على أن الرواية موجودة في كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى. فبناء على هذه الكبرى الإمام هذه الكبرى حينئذ يمكن إثبات وثاقته. كل معجم في طائفة ذكر الله نفسه ذكر بأنه روى عنه محمد بن قبلويه يعني صاحب كامل زيارات، وعبارة توهم بأنه روى عنه مباشرة يعني هيك يقول بطريقة روى عنه محمد بن قولويه روى عنه محمد بن قولويه ظاهر انه روى عنه مباشرة الله العبارة يعني، لكن بعد ما هو اذا روى عنه مباشرة كافية في التوثيق، عندنا كافية التوثيق لانه مشايخ ابن قولويه المباشرين تقال حسب ظاهر عبارته في مقدمة الكتاب. لكن بعد المراجعة تبين لأنه يروي عنه بواسطة، لا يروي عنه مباشرة، يروي عنه في باب 79 في زيارة الإمام الحسين سلام الله على الحديث الثامن، يروي عنه بواسطة أبيه يعني ابن قولويه عن أبي يقول عن هذا موسى ابن منه موسى ابن بين جعفر البغدادي ويروي عنه بالواسطة، هذا ما في دلالة على التوثيق. هذا واحد. السند أيضا جعفر بن يحيى، وهذا وإن كان مشترك جعفر بن يحيى بين الخزاعي غير الموثق لم يثبت وثاقته، وبين الرازي الذي وثقه النجاشي معاديه. لكن السيد الخالد حدث الله عنه جيدا لانه الخزاعي غير الموثق، بالرغم من ان الاول هو صاحب الكتاب، يعني بالرغم من ان الثاني يعني الرازي هو صاحب شنو صاحب الكتاب، واكو قاعده عندهم لانه صاحب الكتاب هو اللي يكون معروف وينصرف اليه شنو الاطلاق. لكن بالرغم من هذا جزم بان المقصود بالخزاعي غير الموثق. في السند ايضا عبد الله بن عبد الرحمن هو ايضا مشترك بين الانصاري الثقه وبين الاصم المسمعي الذي يتكرر كثيرا. عبد الله بن عبد الرحمن يتكرر كان في زيارات كثيرا يتكرر، لكنه ضعيف ظاهرا. في السند الحسين بن زيد الشهيد يقول بانه شنو حاله، من هنا يظهر ان الروايه يعني ليست واضحه من حيث السند باعتبار وجود هذا الشخص وهذا المشترك اللي ممكن حل الاشتراك فيه، وذاك السابق اللي يكون شيخ قوي بانه ينصرف الى الخزاعي الذي لم تثبت وثاقته. هذا من حيث السند. واما من حيث الدلاله فالملاحظه على هذه الروايه هو هذا الملاحظه، ان الثاني لماذا شهد بالقي، الاول شهد بشرب الخمر، الثاني شهد بالقي. هذه شهاده حسيه لو لا؟ شهاده مسنده، هذه شهاده مسنده، كل مشكله ما فيها. غايه الامر ان الامام سلام الله عليه كانه عندما قبل شهادته لانه ما قاها الا وقد شربها، كانه يقول ان الشهاده الحسيه اذا كان عندها مدلول التزامي فتكون حجه في اثبات المدلول شنو؟ ايش يظهر من الروايه؟ وهذا غير محل الكلام، من كلامنا هذا كلامنا في ماذا؟ انه يشهد مشاهدة حسية، يشهد بشيء استنادا الى اخبار شنو جماعة الى التواتر، مو ان يشهد بشيء شهادة حسية ويكون لها لازم ولازمها يكون مقبول، هذا شيء اخر. الرواية مفادها هذا الشيء، ان الشهادة الحسية ملزومها ايضا يكون حجة ويكون ثابت، فملزومها يثبت بالمحكمة إذا جاء الشاهد وشهد بلازمها عن حسن، شهد بلازمها عن حسن. هناك ملازمة بين قيء الخمر وبين شربه، الشهادة الحسية بقيه تكون موجبة لقبول الشهادة. لماذا بالشرب؟ هذا نقاط الرواية. أين منها محل الكلام؟ نتكلم عن هذا، نحن نتكلم عن شخص أخبر بالواقعة مع أنه لا يشهد بها، لم يشهد عن حسن، أخبر بالواقع لا عن حسن، وإنما استنادا إلى ماذا؟ إلى التواتر. هذا غير ما تثبته الرواية، هذا هو الاعتراف على الاستدلال بالرواية. هل هذا الاعتراف تام أو لا؟ يأتي الكلام سهل وحسن، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى بعد التعطيل.